السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من آمنت بالله. من امبارح كنا بنتكلم عن الجمال، ووصلنا لحد روشيتا مع فضيلة الحبيب وداعي الإسلام الجميل علي جفري. هنتكلم النهاردة في كيف أكون جميلا، وهل الجمال هو مرتبط فقط بالإحساس وبالمعاني الروحية غير أو الروحانية غير الممسوكة، ولا أيضا الجمال الشكلي. حاجات كتير هدخل فيها النهاردة عشان حضراتكم كل واحد زي ما فضلت الحبيب الحلقة اللي فاتت قال تلمس جواك. طب عايز أدور وأنا متاهة، أنا بدخل جوايا توه فهرب واطلع برة تاني، عايز أدخل على الحتة بالظبط. أهلا بك سيدي.
حياك الله.
حياك الله. أروح فين؟ الجمال الأول، جمال الروح والنظرة وهذا الارتباط مع الله سبحانه وتعالى الذي يجعلني أستشعر جمال خلقه. عايز أخليها أحسسها
كيف أعيشها حياة
بالضبط.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد مظهر الجمال الإلهي في الوجود، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما كان الله عز وجل غيبا لا يمكن تصوره، وكانت مظاهر تجلياته المتعلقة بالجمال أعمقها روح الإنسان،
نعم،
ثم الكون الذي يحيط به، ثم تعاملات الإنسان مع الإنسان ومع الكون الذي يحيط به، احتاج الإنسان إلى نموذج محسوس للجمال يقتدي به. لا يتأتى أن أقتدي بالله، الله غيب،
نعم،
وليس كمثله شيء. إذن أنا محتاج إلى نموذج بشري أرى فيه تجليات الجمال الإلهي. فأرسل الله إلينا الرسل، ثم خصنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعله مظهر الجمال الإنساني الممتزج فيه معنى جمال الروح بجمال النفس بجمال العقل بجمال الجسد صلى الله عليه وآله وسلم. أما جمال الجسد فقد وصفه أهل الشمائل بما وصفوه فيه، لكن قيمة هذا الجمال الجسدي أنه متوافق مع الجمال الروحي الذي كان فيه. ومن مظاهر جماله الروحي صلى الله عليه وآله وسلم أولا جمال مشاهده، ثم جمال مقاصده، ثم جمال معاملاته.
نعم.
أما جمال مشاهده صلى الله عليه وآله وسلم فكيف كان ينظر إلى الأمور؟ إذا اشتدت الأمور، يعني غالبا البشر يشعرون بغياب الجمال أين؟ يعني يفتقدون الجمال متى؟ يغيبون، لا يراعون الجمال متى؟ عندما يحاصرون بالقبح.
نعم. صحيح؟ وهو حادث بالفعل.
وهو حادث. عندما يحاصر الإنسان بأزمة في نفسه، في أولاده، مرض، نقص مال، دراسة، سرقة، أذى، تكذيب، اتهام، يحاصر الإنسان بشيء من ذلك، أخطر نوع من أنواع الأذى الذي يحصل لك ليس صورة الأذى وإنما أثر الأذى في نفسك.
نعم.
أخطر من أن تسرق ما تخلفه السرقة في نفسك، أخطر من أن تظلم ما يخلفه الظلم، ما يمكن أن يخلفه الظلم في نفسك إذا لم تتنبه.
نعم.
أخطر من أن يعتدى عليك ما قد يخلفه هذا الاعتداء في نفسك، أخطر من أن تحرم ما قد يخلفه هذا الحرمان في نفسك. فدقة المشهد ترتبط بكيف أرى ما يحصل. ترى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد أحكم كفار قريش مع غطفان، مع من خانوا العهد من اليهود في المدينة، أحكموا الحصار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحابة، إلى حد اضطرهم إلى حفر الخندق وهم في حالة شديدة من الضنك، لا يجدون الطعام إلا بشق الأنفس، حتى يأتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشتكون إلى النبي فيكشفون عن بطونهم، فيلاحظ أن كل واحد منهم قد ربط حجرا على بطنه ليضغط على معدته فيخف عليه عنه ألم الجوع، فيتبسم صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أضر بنا الجوع، يعني تعبنا، فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويكشف عن أطهر وأشرف وأنقى وأرقى وأجمل بطن في الوجود، فإذا به قد ربط حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي سيدنا جابر فيهمس في إذن الرسول، يقول أنا وزوجتي لاحظنا أثر الجوع عليك يا رسول الله، وعندنا عناق، عندنا عنزة، هذه الغنم يعني كنا نحلبها لأولادنا، لكن لما رأينا الجوع الزوجة قالت نذبحها وندعو رسول الله يأكل، وعندنا صاع من شعير أو من بر نخبزه لك، ولو أحببت تدعو ثلة من معك، يعني لو عزمت 5 10 15
اللي مش قادرين يستحملوا الجوع بقى.
مثلا لو دعوت رهطا من أصحابك، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق: يا أهل الخندق هلموا فإن لدى جابر طعاما. سيدنا جابر أهل الخندق 3000 تقريبا، وهي عنزة يعني وقليل من البر، فهرول قبلهم جابر إلى زوجته يقول: أدركيني فقد نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الخندق. قالت له: أو قد أخبرته بما لدينا؟ قال لها: نعم. قالت: إنه رسول الله. شو مشهد الجمال هذا،
نعم،
الذي عند هذه المرأة. فوصل النبي قبل الناس وقال: لا تزيل البرمة من على الطعام الحلة حتى تؤذنوني تخبروني. فأخبروه، فجلس صلى الله عليه وسلم عليه أمامه وأخذ يبرك ويقول: غرفوا لكل عشرة لكل عشرة لكل عشرة، حتى أكل 3000 كلهم. ثم قال: غرفي لي ولجابر، ثم غرفي لك وللأولاد، وكذلك بقية الطعام. فكانت آية عجيبة، هي معجزة. لا نقول أنه مطلوب في كل أزمة تأتي معجزة. الشاهد لماذا أوردت القصة؟ أوردت القصة للمشهد الذي في شهد به النبي صلى الله عليه وسلم معنى الجمال. ثم يقول للصحابة: كيف بكم؟ هم جوعانين. إذا صرتم يغدى على أحدكم بصحفة ويراح عليه بالأخرى. يعني يقول للصحابة كذا بالبلدي كما يقولون في مصر: تخيلوا لو جاء وقت حتاكلوا فيه مرتين في اليوم. سادتنا الصحابة رضي الله عنهم قالوا: وذلك كائن يا رسول الله؟ يعني ممكن يحصل؟ طب هذا لفيهم كانوا ناس أغنياء يأكلون كما أرادوا، لكن دفعوا ثمن الإيمان، ارتقوا، ضحوا من أجل الله. فقالوا: وذلك كائن يا رسول الله؟ يعني ممكن يجي وقت نكون نأكل فيه مرتين في اليوم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فتنبأ أحد الصحابة رضي الله عنهم، أظنه سيدنا حذيفة، قال: يا رسول الله، أنحن اليوم خير أم في ذلك اليوم؟ إحنا أحسن الآن ولا في اليوم اللي حناكل فيه بثبات مرتين؟ شوف، وهم في الجوع، أنا أقول لك جمال المشهد يؤدي إلى جمال المقصد.
نعم.
صحيح سنجد الطعام، لكن المقصد أكبر من الطعام. قال: أنتم اليوم خير، ليس للجوع، ليست القضية أكل وشرب من عدمه.
نعم.
لا، أنتم اليوم متحابون، غدا متنافرون، أنتم اليوم متحدون، غدا متفرقون، أنتم اليوم، أنتم غدا. فرفع النبي مشهد الصحابة من السعادة بالمحسوس واستشعار جمال المحسوس إلى مقصد لا محسوس. ترتب على ذلك النقطة الثالثة، أنا قلت المشهد والمقصد، الثالث التعامل. رأينا منه صلى الله عليه وآله وسلم عجائب في الارتقاء بجمال المعاملة. يأتي الأعرابي بدوي، يعني بجلافة البدو وشدتهم، فيجتذب رسول الله من ردائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم متلحفا برداء، هذا يسمى الرداء والبردة، متلحفا ببردته وردائه، فجاء وجذبذ رسول الله، سحب النبي بقوة من ردائه. يقول الصحابي الذي روى الحديث: حتى رأينا حاشية الرداء، هذه يسمونها الحاشية، الطرف هذا من الرداء الثخين، حتى رأينا حاشية الرداء قد أثرت في عنقه، وكان عنقه صلى الله عليه وسلم في صفاء الفضة كأنه جيد دمية، فحتى أثر احمرت من شدة الجب. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش القصة، يعني نتكلم في الجمال، إيش القصة؟ التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطني من مال الله الذي أعطاك. في رواية أنه قال: أعطني من مال الله لا من مال أبيك وأمك. يقول لسيدنا النبي: أعطيني من مال الله، مش من مال أبوك. هذه اللحظة، هذا الموقف، كيف ينبغي أن يكون التعامل فيه؟ يعني تخيل أنت في السيارة، فجاء شحات ودق عليك، أو محتاج ودق عليك الشباك وقال: أعطيني من ربنا، مش من عند أبوك أمك، كيف سيكون تصرفك معه أستاذ خيري؟
حسب حجمه، يعني هتخانق ولا مشي؟ يعني في كل الحالات هغضب غضب شديد ومش هتعامل معاه، ممكن أوبخه، ممكن أغلط فيه، ممكن أتخانق معاه.
وجه الجمال هنا في التعامل. قالوا: فما زاد النبي عن أن تبسم وقال: أعطوه، وانتهى الموقف. طيب تقولي النبي معصوم، نقول: اسمع، نبطل نكذب على أنفسنا، لأن لو أردنا الجمال لابد نحاول نطلبه. طيب ما الصحابة رضي الله عنهم غير معصومين، وفيهم من فكر بالطريقة اللي أنا ممكن أفكر فيها في لحظة انتقام أو أنت. لكن مشهد الجمال قبل فتح مكة مباشرة واحد من كبار ساداتنا الأنصار قال اليوم يوم الملحمة. يعني إيش يوم الملحمة؟ يعني حناخد بتارنا يعني بناخذ حقنا منهم يعني بننتقم. اليوم يوم الملحمة. فبلغ النبي الكلام صلى الله عليه وسلم فقال بل اليوم يوم المرحمة. انزعوا منه الراية، كان عنده إحدى رايات القيادة في الجيش، انزعوا منه الراية وعطوها لولده. شوف أيضا الجمال في المعاملة، خلك لو أخذت الراية وعطيتها واحد ثاني يتم في قلبه شيء أني كسرته، لكن أعطيها
لابنه تحديدا
من بيرفض وهو يعرف حكمة الابن، أعطوها ولده اليوم يوم المرحمة. إذا طبيعي أنا كبشر أوذيت أن يحس أنه لحظة إحساس أني أريد أن أنتقم، لكن ليش الله جعل لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قدوة حتى نشهد فيه الجمال، معنى الجمال
ده جمال التسامح
ودي جمال التعامل بما فيه التسامح،
التعامل بالجزئية اللي اتكلمت حضرتك
الأخيرة
القدرة على التسامح.
نعم،
ولك درس عندي قديم أحاول أن أطبقه في حياتي، يعني بنجح شوية وبضعف شوية،
طبيعة البشر.
نعم، لأنه هو محتاج منازعة وصراع،
مجاهدة
كبيرة. أيه. نعم. أيه. نعم، هرجع لي، هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل على طول. أهلا وسهلا بحضراتكم. منذ سنوات كنت سألت سيد الحبيب علي الجفري، قلت له بغضب من الناس، احيانا الناس بتجرحني بتضايقني بتسيء الي، فبيبقى جوايا غضب عايز انتقم منه، ودي عادة بشرية لما حد يغلط في حقك وتسامحه مرة واثنين وتلاتة. فعلمني شيء وعلمني الدعاء حتى لخصمي او من اذاني. فاكر حضرتك قلت لي القادر على الانتقام قادر على الهداية، فادع له بالهداية فنكسبه بدل من أن نخسره، حتبقى كسبت وارتحت وأرحت غيرك من ضرر قد يعود عليه من النفس الشخص. إزاي القدرة دي؟ يعني بعملها مرة اتنين وبتقف حاجات صغيرة، لكن الحمد لله مش حاجة كبيرة، يعني ما حدش أزاني أزية كبيرة.
أولا الله سبحانه وتعالى يعني ندبنا إليها، من حق المظلوم يدعي على الظالم بدون أن يعتدي بالدعاء، أن يتجاوز الحد، هذا حق. لكن الله رغبنا إلى شيء أكبر اللي هو العفو.
نعم.
ذلك الهدي الذي جاء من قبل الحق والتوجيه من قبل نبيه صلى الله عليه وسلم رغبنا في أن نطلب ما هو أكثر من الانتقام، أرقى وأسمى، ألا وهو صلاح من أساء. أولا لو صلح الذي أساء لك أجر إذا كنت سببا في ذلك.
نعم.
ثانيا ستكفى كما قلت، ستكفي الناس شره إذا لم يصلح، حتى لو أصابته مصيبة بسبب دعوة دعوتها عليه، جاءته مصيبة ولا يزال سيء في داخله، حتى وهو في مصيبة سيضر الناس. ثالثا أنت ستكون على قدم المتابعة للحبيب. لكن البعض يرى أن هذا شيء بعيد، نقول لا، هي البداية في المعاملة. لفتت نظري ثلاثة كلمات في القرآن الكريم ارتبطت بالجمال مع أنها تتعلق بالتعامل مع القبح.
نعم.
الكلمة الأولى الصفح الجميل، والكلمة الثانية الصبر الجميل، والكلمة الثالثة الهجر الجميل. الصفح الجميل العفو، الصفح والترك. نعم. المسامحة جاءت في قوله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. سياق الآية ما قبلها وما بعدها يشير إلى أن الله يقول للنبي ذلك في مقابلة تكذيبهم لنبوته.
نعم.
هم كذبوك وكذبوا أنك نبي وكذبوا أنه في آخرة وكذبوا أنه في قيامة، لا هي حق وانت نبي وفي قيامة جاية، طيب كيف تعامل مع تكذيبهم؟ اصفح الصفح الجميل، الصبر الجميل. ذكره الله عز وجل في ثلاثة مواضع من القرآن، موضعين منها في سورة يوسف. المرة الأولى لما جاءوا بالدم الكذب على قميص يوسف أو أخوانه لما رموه في البير وجابوا قال يا رب يا أبانا يعني أكله الذيب، يقول الله سبحانه وتعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، يقولون أن الذيب أكله، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. طيب أنت حاس أنهم كذبوا عليك، مش الأولى كذبوك في الصفح الجميل، ها؟
نعم.
هنا هم كذبوا عليك وضيعوا عليك شيء عزيز، ابنك أحب أبنائك إلى قلبك، وفي كذبهم أوهموك ومات وأكلوا الذيب، هم عملوا عملة ثانية وانت حاسس يعني تعلم أن هذا الوضع على هذا النحو، إيش المقابل التعامل؟ قال فصبر جميل. طيب قد إيش الصبر؟ إلى مدى يعني الصبر حدود؟ يأتي الإنسان لحظة يقول ما أقدر أصبر، يقول والله المستعان على ما تصفون. بمعنى أن هذا النوع الصبر المترتب على مقابلة الأذى يحتاج إلى معونة من الله عز وجل، فتطلب المعونة من الله. في نفس السورة بعدها بآيات إلى آية 83 جاء أيضا مرة أخرى فصبر جميل، لكن لما جاءوا وقالوا أن ابنك قد سرق،
نعم
الابن الثاني اللي هو أخو يوسف، قال لهم سيدنا يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ذاك الأول قالوا لك أنه مات وأكلوا الذيب، والثاني قالوا أنه سرق وحبسه عزيز مصر، قال أيوه فصبر جميل فعسى الله يأتيني بهم جميعا. الاثنين مع الثالث اللي ما رضي يروح.
نعم.
إيش الملمح اللي هنا؟ أن الصبر الجميل في أوله شاق، لكن لأنه جميل تكون ثمرته فتح أبواب الأمل والرجاء في القلوب.
نعم.
وكانت الثمرة أن جاء سيدنا يوسف.
وهنا الثقة.
هنا الثقة. الثقة التي بنت ذلك.
نعم.
قلنا الصفح الجميل والصبر الجميل. الأخيرة الهجر الجميل. طيب يا أخي هجر وكمان جميل؟ الهجر خلاص هجر، يعني من يرى الهجر جميلا؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المزمل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يعني إذا وصل الأذى إلى الحد الذي لا يحتمل الاستمرار في الحوار، لا يستحتمل الاستمرار في المعاشرة، لك أن تهجر، لكن الهجر الجميل. قالوا ما هو الهجر الجميل؟ الذي لا يحتوي قلب صاحبه على ضغينة، لا يحتوي قلب صاحبه على كبر، ما أهجرون أشوف أحسن عشان أنا أحسن منكم هجرتكم، هذا الهجر الجميل.
حفاظا
عليكم. نعم. حفاظا على محبتكم في قلبي حتى لا أضعف.
أنا وقت خلص في الحلقة دي هاخد 5 دقايق أتكلم فيهم في الحاجات اللي الناس
نعم
مظاهر نعمة الله عليا من الجمال.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى وهو بيرزقني رزقا كبيرا وكثيرا و ألبس كويس واركب كويس واجيب بيت كبير وعيش كويس، ولا يجب أن أقطر على نفسي وأساعد الناس؟ يعني كيف يمكن الجمع بالاثنين؟ وهذا جزء من الجمال الظاهري. هذا الجمال الظاهري هل يخل بأن أكون جميل من الداخل ومظهري كويس وبلبس كويس وغني؟
أنت ابتدأت الحلقة الأولى بإيش؟ أول حلقة عن الجمال اللي هي
إن الله جميل يحب
الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. هذا الحديث تعرف ما هي مناسبته؟
لا.
سؤالك هذا، لما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر أو مثقال ذرة من كبر.
لا.
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الصحابة يعني ارتج عليهم، كيف ما فيش جنة يعني؟
نعم.
حرمان من الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو حبة خردل من كبر. فقال أحد الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يلبس لباسا حسن وأن يركب مركوبا حسن وأن يظهر بهيئة حسنة، أذلك من الكبر؟ فقال لا، إن الله جميل يحب الجمال.
نعم.
نظيف يحب النظافة. فربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى الجمال حتى بالجمال الحسي، لا إشكال.
نعم.
بل مطلوب من المسلم أن يلبس أحسن ما عنده وأن يكون على أنظف حلة وعلى أحسن هيئة من حيث المظهر. لكن متى يحصل الإشكال؟ عندما يدنس جمال الظاهري، عندما يدنس جمال الظاهري جمال الباطني، عندما يدنس جمال الظاهري جمال الباطن يحوله إلى قبح.
الكبر والغرور
أولا أن يورثه المظهر الكبر. المشكلة الثانية أن يصبح المظهر هو الأساس، فيصبح تقييمه للناس من خلال المظهر.
نعم.
طب إنسان ما يملك قيمة الشيء الذي أنت من خلاله ستحترمه، لا يحترم. المشكلة التي تترتب على ذلك مشكلة ثالثة، الأولى الكبر، الثانية تقييم الناس غلط، الثالثة تكلف. مدام هو خلاص اعتبر قيمته بهذه صار يتكلف، ممكن يستدين لأجل شكل السيارة، ممكن
نعم.
يستدين لأجل نوع البدلة، ممكن يقتر على ضروريات لأهله أو على جاره يكون جايع ما يلتفت من أجل المظهر.
نعم.
فالثلاثة هذه الأشياء، الكبر، رؤية الذات من خلال المظهر، أو احتقار الناس بسبب المظهر أو اضطرار التكلف فيما لا ينبغي وتضييع ما ينبغي من أجل المظهر هي الغلط.
نعم. في جملة أخيرة، لو حضرتك بتقول لي مد إيدك جوا نفسك، مد روحك، مد عينك وروح للحتة دي علشان تطلع الجمال أو تنميه اللي جواك،
يقول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، ويقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ويقول لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم. فأنت ابحث عن سيدنا النبي جواك كده باللهجة العامية، دور على سيدنا النبي جواك، ابحث عن سيدنا النبي فيك، لأن الله قال أنه من نفسك وقال أنه منك. إذا بحثت في باطنك في داخلك فين سيدنا النبي، إذا نظرتي للناس هل هي أتوقع أنها تكون على قدم نظرة النبي، جمال نظرة النبي للناس، نظرتي للناس لها صلة بجمال نظرة النبي للناس، نظرتي للمشاكل لها جمال نظرة النبي للمشاكل، نظرتي للمتغيرات لها جمال نظرة النبي للمتغيرات. صحح المشهد، اضبط الزاوية
إن شاء الله،
وجهه إلى الجمال النبوي الشريف، لأن الله جعله منك ومن نفسك وعلى هيئتك حتى تتعلم منه صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في حركاته وأفعاله، تعلم من روحه الشريفة، من أخلاقه، من نظرته للوجود.
هو عشان كده بكرة هتبقى حلقتنا عن جمال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هنكلمك عن النبي اللي بتحبه، عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا كان حريص على رضاه سبحان الله، وفي كتابه الحكيم في أكثر من آية ولسوف يعطيك ربك فترضى فلنولينك قبلة ترضاها. فكرة أن الله سبحانه وتعالى عايز نبينا يرضى. طب احنا شايفين نبينا ازاي؟ شايفين جماله ازاي؟ جمال سيدنا النبي هو حلقة بكرة. بس أرجوكم قبل ما تبتدوا تيجوا للحلقة هقول لكم اللي قاله لي الحبيب علشان أتكلم في سيدنا النبي وقلبي يرق. قال لي سبح صلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، فصلوا عليه 100 مرة قبل ما تتفرجوا على حلقة بكرة إن شاء الله.